الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثامن من الباب العاشر، باب المبادرة إلى الخيرات، في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: فتساورت، هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها، أي تطلعت رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. فوائد هذا الحديث كثيرة، منها أن الذي روى هذا الحديث هو سيدنا أبو هريرة، وقد أسلم في نفس السنة التي فتحت فيها خيبر، فهو يسلم ثم يعلم. ما لبث أن أسلم حتى بدأ يروي ويعلم ويبلغ. وهكذا ينبغي على من حصل فائدة أن ينشرها، وألا ينتظر حتى يتعلم غيرها وغيرها وغيرها، بشرط أن لا يبلغ إلا ما علمه. ومن معاني هذا الحديث أن لا يؤمر إلا من يحب الله ورسوله، لأن الذي يحب الله ورسوله لا بد أنه سيظهر منه أثر في عباد الله، من هذه المحبة ستظهر الآثار على العباد. فإذا كان يحب الله إذن سيكرم عياله. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم في التأمير من يحب الله ورسوله لإدراكه أن الذي يحب الله ورسوله هو خير للناس ممن لا يحب الله ورسوله، يعود عليهم بالخير والسعة، يعود عليهم بالنفع. وقد رأينا المكان في آخر عاصمة إسلامية من عواصم الخلافة، رأيت المكان الذي كانوا يضعون فيه الراية التي أعطاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر، فكانوا يضعون الراية في هذا المكان ويعقدون من أمام هذه الراية الألوية للجيوش حتى تعانق الراية التي يعقدها الخليفة لقادة الجيوش راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان القادة يتسلمون الراية من راية رسول الله. هذا تقليد جرى عليه خلفاء بني عثمان، ورأينا المكان الذي منه تنطلق الجيوش في المكان الذي احتفظ فيه بالأمانات يوم أن تسلم السلطان سليم رحمه الله الأمانات من مصر، وفيها متاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة ما هو هناك هذه الراية، منذ مدة قصيرة اغتنم رئيس الحكومة وجود القمة الغربية عنده، فأحضرهم إلى هذا المكان وأمر الفرق أن تنشد الأناشيد العثمانية كلها، وكان هذا شبه انقلاب، هذا من المحظورات والممنوعات، وبحضور كل الدول الغربية وحضور رئيس أمريكا في هذه الساعة وفي هذا المكان، وكان فيه تفاؤل لعل الله يفتح البلاد ويهدي العباد. ومن فوائد هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نظر في أصحابه وكلهم رضي الله تعالى عنهم نجوم وأقمار، لكنه خص بعضهم بشيء، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تارة يخص بعضهم بمال، وتارة يخص بعضهم بإمارة، وتارة يخص بعضهم بعلم إلى غير ذلك. وفي هذا تربية وتأديب ومحو للنفوس، لأن النفوس تتطلع إلى أن لا تكون مميزا عليها، أن لا يكون تمييز عليها، فهي تحب وتتطلع في كل الأوقات إلى أن تكون هي المميزة على غيرها. فحينما يتدرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هضم النفوس ويخص صلى الله عليه وسلم بعضهم بشيء، وهم على الرضا وهم على التسليم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أكثر حركات النفوس لماذا ميز فلان علي، فهذا درس في الجماعة، درس. فالجماعة التي لا تدرب على الاستعداد لتكون الآخر في المنزلة والأول في الخدمة، وتعلمون ما قاله أبو مدين في رائيته الشهيرة: فخلي حظك مهما قدموك وراء. هذا تأديب، وهو خلق أساس في الجماعة. فإذا وجد في نفسه وهو في جماعة تشوفت نفسه أو طلب التمييز أو حزن لأن غيره ميز عليه، فقد خرج عن أخلاق الجماعة، وربما يتأثر بالصفصفات التي يسمعها في هذا الوقت من الآخرين. هذه ليست أخلاق الجماعات الصوفية المتأدبة بالآداب العالية السنية، هذه لأبناء الدنيا. ربما يتأثر بأخلاق أبناء الدنيا الذين لا يعطي أحدهم حتى يأخذ، هذا غير ما يتأدب عليه القوم. وهنا السؤال: لماذا أراد عمر رضي الله تعالى عنه وأراد الأصحاب وكلهم تشوف. هل من أجل التمييز؟ لا، هنا يتعجلون البشارة، هنا ينظرون إلى الآخرة، هنا ينظرون إلى معنى لا يتعلق بالدنيا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف ويبشر من يتسلم الراية، فتشوفوا لا ليتميزوا في الدنيا، فما أحب الإمارة يوما، لكنه أراد أن يكون المبشر برضوان الله ومحبته، يحب الله ورسوله، وفي رواية ويحبه الله ورسوله. ومن فوائد هذا الحديث يا إخوتي القاعدة التي تقول الامتثال خير من الأدب، فأدب الحديث معلوم، إذا أراد الإنسان أن يكلم أخاه أو أن يكلم أباه أو أن يكلم صاحب منزلة التفت إليه، فليس من المعهود في آداب الحديث أن يقف وظهره إلى المتكلم ثم يتكلم معه، لكن سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه وضع للأمة هذه القاعدة، الامتثال مقدم على الأدب، لأنه سمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، لأن الذي يتلفت لا يفتح الله عليه، المتلفت لا يفتح الله عليه، إذا لم يكن المقصود واضحا أمامه يريد وجهه، المقصود واضح، الطريق واضح، لا يتلفت، لا همه أن قيل وقيل. فلما أراد أن يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت، مع أن الأدب يقتضي أن يلتفت، لكنه امتثل الأمر مقدما الامتثال على الأدب. سن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قاعدة الأدب مقدم على الامتثال في موقف حصل، وهو حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى إمام الصلاة فما رضي ورجع، فقدم الأدب على الامتثال. وسن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قاعدة الامتثال مقدم على الأدب، لذلك أهل الفهم يستعملون القاعدتين في مواطن. ثم لاحظ هذا الموقف الجميل، بعد أن سار شيئا، يعني سار مسافة، وقف ولم يلتفت فصرخ، لأنه لن يسمع إذا تكلم بالكلام المعتاد، لأنه سار مدة مسافة زمنية ثم وقف فصرخ. هذا يعطينا النموذج، نموذج الفتى، لأنه لا نحب الفتى الذي إذا تكلم يعني يميت علينا ديننا، كما قال سيدنا عمر للذي دخل عليه في المسجد ورأه قد أطرق رأسه وضربه وقال أمت علينا ديننا. يعني الأخلاق منها التواضع ومنها الشجاعة، فلا تقرأ في الأخلاق التواضع دون أن تقرأ في الأخلاق الشجاعة والجرأة في الحق، هذه فيها دلالات. ما أحسن الشاب الذي ينظر إلى هذا النموذج، هذا السالك النجيب عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لا تلاحظون أيضا من أدب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه حيث آخى بينه وبينه، وهو أيضا كالربيب لأنه تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بقي قرابة أشد من هذا. كان يمكن أن يقول له يا أخي، وكان يمكن أن يقول له يا ابن عماه، وكان يصح أن يقول له يا أبتاه، لكنه قال يا رسول الله. هذا يعني أنه لم يحجب بالبشرية، أكثر من ينقطعون ينقطعون بسبب حجاب البشرية، يرون الكأس وتعمل بصيرة عن الشراب الذي فيها، ينشغلون بالكأس دون رؤية الشراب. قال يا رسول الله، فما كان يحجبه شدة قرابته وهو صهره وزوج ابنته؟ سيدنا علي لا يوجد أقرب منه أبدا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول من أسلم من الشباب، نشأ في الإسلام ونشأ في بيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لم يحجب. ما وجد شخص قريب حتى حجرة نومه سيدنا علي مقابل حجرة سيدنا رسول الله، حجرة سيدنا علي حينما تزوج مقابل حجرة سيدنا رسول الله، مقابل حجرة السيدة عائشة، يعني ما بقي قرب أشد من هذا. جاره، صهره، ابن عمه، أخوه، لكنه لم يحجب بالبشرية. هذا درس عظيم، درس عظيم الذي يفهم عن الله. ومن فوائد هذا الحديث نسخ الشريعة المحمدية للشرائع السابقة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عليا وهو يقاتل اليهود في خيبر أن يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو كانت شريعتهم كافية وغير منسوخة لما قاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. فهذا الحديث دليل على نسخ الشريعة المحمدية لكل الشرائع السابقة، وأن الله تعالى لا يقبل على وجه الأرض إلا من آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الذمة وما أكرههم، لكن هذه المصالحة لا تعني الإقرار لهم بدينهم، إنما هو توجيه لنا وتعليم لهذه الأمة، لأن الإسلام لا يكره الناس على الدخول فيه، لأن الإنسان ينبغي أن يختاره بإرادته. لا يوجد في الإسلام إكراه، لا إكراه في الدين، لكن معنى لا إكراه في الدين لا يعني أن غير المسلم يقبل في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهنا أشار هذا الحديث بل ودل دلالة صريحة على نسخ الشريعة المحمدية للشرائع السابقة، ولذلك أرسل رسول الله جيشه ليقاتل الروم أيضا، وكانوا من أهل النصرانية، أرسل رسله إلى هرقل ثم أرسل جيشه في مؤتة وسار إليهم في تبوك، فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم، لأن الذي يدخل في الإسلام ولو صورة يحرم دمه وماله، فإن كان ذميا أو معاهدا فهو في هذا الحكم سواء أيضا. ومن فوائد هذا الحديث التي تفيد عموما أن القول هو من الفعل، لأنه قال فإذا فعلوا ذلك، وهم قالوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هم قالوا، فدل هذا على أن القول مندرج في الفعل. قال فإذا فعلوا ذلك، فالفعل منه فعل باللسان، ومنه فعل بالأركان، ومنه فعل بالجنان. أفعال الجنان كالصبر والشكر والزهد والصدق، وأفعال الأركان كالصلاة والزكاة والحج، وأفعال اللسان كالذكر والدعوة إلى الله والتعليم وتلاوة القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن حرمة الدم أكبر من حرمة المال، ولا يزال المؤمن في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. واليوم الأزمة الكبرى في عالمنا الإسلامي استباحة الدماء، إلا بحقها، يعني إذا قتل يقتل ومثل ذلك، وحسابهم على الله. يعني حتى لا يقول قائل هؤلاء دخلوا في الإسلام دخولا صوريا ما قيمة ذلك وقلوبهم كافرة، قال وحسابهم على الله، أنت لا شأن لك في البواطن، حكمك على السلوك والظواهر وحسابهم على الله. نسأل الله سبحانه أن يوجه قلوبنا إليه، وألا يجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليه، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الفاتحة.